بين القضاء وبين الإفتاء. القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، لأن القاضي يقول للخصمين الحق معك يا فلان، وهذا تبيين الحق فقضه لخصمه، هذا إيش؟ هذا إلزام. المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتى، لكن هل يجب أن يلتزم فيما يفتي به؟ إذا فيه تفصيل. قال العلماء رحمهم الله: إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله معتقدا أن قوله الحق فإنه يلزمه العمل به، ولا يفتي يستفتي غيره، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والفائدة من سؤالهم الأخذ بما يقولون، وإلا لكان ذلك عبثا. نعم لو أنك، هذه حقيقة من الفوائد لكن كيف فاسف علينا، نعم لو أنك استفتيت عالما في قرية ليس عندك أحد في نظرك أعلم منه، وفي نيتك أنك إذا وصلت إلى المدينة التي يكثر فيها العلماء سألت، في هذه الحالة أنت ملتزم بفتوى هذا العالم التزاما إيش؟ مقيدا أو موقتا، فلك أن تسأل إذا وصلت إلى الموارد العذبة. نعم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الله أكبر. المستفتى رسول الله، والمفتي هو الله، لأن ما يفتي به رسول الله هو ما يفتي به الله عز وجل. قل الله يفتيكم فيهن، ولم يبين الله عز وجل الاستفتاء على أي شيء يقع. هل المراد يستفتونك في النساء في تزويجهن، في التزوج منهن، في تمكينهن من البيع والشراء، في أي شيء؟ لكن الآية نزلت لسبب معلوم، وهو أنه يشكل عليه يقول عند الرجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك فيظلمها ويحجزها لنفسه أو يحجزها لابنه أو ما أشبه ذلك فيظلمها، فأشكل عليه هذا الأمر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فأفتاهم الله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني يفتيكم فيهن، يعني القرآن يفتي، لأنه كلام من؟ كلام الله عز وجل. والله هنا عاطفة لكن أهلها ليست عطف مغايرة، وذلك لأن الكتاب هو الطريق الذي نتوصل به إلى معرفة فتوى الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله ليس يتكلم ويفتي لكنه يتكلم بالقرآن فتكون فيه الفتوى. فالعطف هنا ليس مغايرة تامة، لأن ما في الكتاب هو الوثيقة التي تدلنا على فتوى الله عز وجل. وما يتعلم في الكتاب، المراد بالكتاب هنا القرآن، وعل فيه للعهد الذهني. في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تكتبن، اليتيم عنده لا يؤتيها ما كتب له، لا يعطيها ما كتب له، يأتي الخاطب الكفو أي الذي يجب أن يعطى ولكنه يمنع، فلا يعطيه إلا ما كتب له، يمنع محاباة لنفسه لأنه يرغب، نعم يرغب أن ينكحها، وهنا قال ترغبون أن تنكحوهن، فأي الحرفين نقدر أفي أم عن؟ ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن؟ نقول الآية محتملة، وهذا من دلالة القرآن وإيجاز القرآن، لأنه قد يكون راغبا عنها فلا يريدها، لكنه لا يريد أن تكون لغيره، وقد يكون راغبا فيها فلا يريد أن تكون لغيره، فتكون الآية شاملة للأمرين جميعا. والمستضعفين من الولدان، يعني ويفتيكم الله وما يتعلكم الكتاب، في المستضعفين من الولدان ما حالهم وما شأنهم، وهل يأتمون بترك الهجرة مثلا، وهل يجوز ظلمهم، فكل ما يتعلق بشأنهم أفصى الله به وبينه. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هذه الآية الظاهر أن تثير التقرير فيها، وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط. واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الوالد أو الولد. نعم، لماذا لا يكون الوالد؟ نعم، بإتيان الولد له يدل على بلوغه ولا بد. إذن قول العلماء هو من مات أبوه قبل بلوغه، لا شك أنه ضمير يعود على الولد. طيب، والمستضعفين نعم، لا إله إلا الله. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، القسط هو العدل، من قسط يقسط قسطا، والاسم القسط والمراد به العدل. وأما الإقساط فالمراد الجو، المراد به الجو. ولهذا إذا كانت من الثلاثية لها معنى، وإذا كانت من الرباعية لها معنى آخر. فأقسط أي جار، وقسط عدل. ولهذا قال الله تعالى نعم أخفان، أقسط عدل، أقسط عدل وقسط جار. ولهذا قال الله عز وجل إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن تقوموا اليتامى بالقسط أي بالعدل، وما تفعلوا من خير، أي بالعدل في كل شيء حتى في مخالطتكم إياهم في الطعام، لأن الصحابة تورعوا عن مخالطة اليتامى في الطعام فأباح الله لهم ذلك. عرفتم؟ فيكون هذا في كل شأن اليتامى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما هنا؟ شرطية أو موصولة؟ شرطية، بدليل قرني جوابها في الفاء. وقوله وما تفعل أي من خير يشمل أي خير، سواء كان متعديا أو لازما، وسواء كان خيرا ماليا أو خيرا علميا أو بدنيا أو أي خير، فإن الله كان به عليما. هذه جملة الجواب، واقترنت بالفعل أن جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرطي جملة اسمية وجب قرنه بالفاء، ولكنها قد تحذف قليلا على حد قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والأصل فالله يشكره. فإن قال إنسان إن الفاء سقطت هنا للضرورة قلنا لا ضرورة، لأن البيت لو قيل فيه من يفعل الحسنات من يفعل الحسنات فالله يشكرها سكنت جاء لم يكن ضرورة. وعلى كل حال فقد تحلف الهمز الفاء في جواب الشرط لكنها نافعة، فإن الله كان به عليما، عليما حين يفعل أو قبل أن يفعل، نعم قبل وبعد، قبل وبعد، لأن علم الله تعالى سابق على المعلوم بخلاف الخلق فإنه مقارن للمخلوق. طيب إذا قلنا إنه شامل العلم فما الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ حتى نعلم، لأن حتى هنا للتعليل، ولنبلونكم يعني نختبرنكم لنعلم الصابرين. ما هو الجواب؟ يعني علم الله قسمة، علم سابق على الفعل وعلم لاحق. فالمعنى حتى نعلم علما يكون به الشيء ظاهرا فنعلمه بعد وقوعه. هذا وجه آخر أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ولهذا قال لنبلونكم حتى نعلم، والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا يكون إلا بعد الفعل. عبد الله بن عوف أليس كذلك؟ طيب، وهذا الوجه أوضح وأرجح ويفهمه كل إنسان، أن نقول إن علم الله نوعان، علم بأن الشيء سيقع وهذا سابق، وعلم بأنه وقع وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. وقوله وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما، لم يقل فإن الله يجازيه كما هو المتوقع، وقال إن ذكر العلم فيه فائدة، وهو أنه لا يضيع لكم أي خير كان، لأن معلومة لأن علم الله محيط به، فيكون هذا المعلوم ثابتا لكم. ومن المعلوم من آيات أخرى كثيرة أن الله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلى الأسئلة الآن أين مثل الفوائد؟ ما نجيب، لكن دخل وقت الأسئلة. نعم. صلى الله عليه وسلم قد
يلزم المستقبل العمل بالخطوة إلى اطمئن القلب للعالم.
نعم.
وإن كثيرا من الناس يطمئنون إلى أهل الصلاة ولا سيما في بلاد
الكفوريين.
نعم. وقد طلبت الوضوء إلى أهل البدع والأهوال، فهل هذا فهل هؤلاء لا
يلزمون
السجع أهل الصلاة؟
هؤلاء بارك الله فيك استفسر جهال، وكلامنا على من استفسر عالما، أما من استفسر جاهلا فهؤلاء الكفار يقولون إن وجدنا أبانا على أمة ولا يقول الحق. وأظن قلنا من استفتى عالما كبيرا ولا لا؟ ايش؟ ما في شك، ما في شك، وهذه الطبقات اللي نقول كلها تابعة للأرض، كلها تابعة للأرض، لكن هذا شيء تختلف بحسب قربها من الأرض وبعدها. نعم.
نعم.
والكلام هنا على أن المسلمين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، والمتابعة قد تكون تامة قد تكون ناقصة، فيكون الحسن الذي للمتابع بحسب المتابعة. نعم، الظاهر أن معطوف على شيء مقدر، يعني وأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط. يحيى، نعم، يعني من أقسط يقسط هذا الصوت. نعم نعم، أليس إيش؟ أليس إيش؟ نعم نعم، ها؟ في خير. نعم، هل يلزم هذا؟ أليس الله تعالى يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيدا؟ وأين الخيرية في مستقر أهل النار؟ نعم، أبلغ من هذا الله خير أما يشركون؟ فأتى باسم التفضيل ثم طلب المعادلة. نعم نعم، سليم. لا، بل حتى المؤمن يبتلى بالخير ويبتلى بالشر. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ها؟ ايش؟ اي الابتلاء بالخير كما قال سليمان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. والابتلاء بالشر هو أن الله يبتلي الإنسان بالشر ليعلم هل يصبر أو لا يصبر. نعم، قال نعم ايش التعليم ايش ايه الافضل راس خلافه الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ما هو الاستفتاء يحيى؟ ما هو الاستفتاء؟ طلب الفتوى. وما هي الفتوى؟ شرعي دون الإلزام به. نعم، لأن الإلزام إلى غيره. هل يصح أن نخبر عن الناس بأنه مفتي؟ نعم، الدليل قل الله يفتيكم فيه. وكذلك يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلام. قوله وما يتلى عليكم بالكتاب عقيل، ما معطوف على ايش؟ على رسم جلاله ولا جمله؟ او على اللفظ؟ على لفظ جلاله. من عنده وفاق او خلاف لهذا؟ قل الله يوفيكم بهن وما يتلى عليكم الكتاب. الجواب انها معطوف، الجمله معطوفه على الجمله الاولى، فما يتلى عليكم ما مبتدا وخبره محذوف، تقديره وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم بهن، ولا يصح ان يكون معطوفا على الله جلاله لان الجمله الاولى استكملت قل الله يفتيكم بهن، فيكون ما بعدها معطوفا، فيكون ما بعدها جملة معطوفة على جملة. عرفتم؟ طيب. قول في يتامى النساء، هذه الإضافة من باب إضافة في يتامى النساء. نعم، إضافة بياني شو؟ إلى ثم بإضافة إيش؟ هاي من إضافة الشيء إلى جزئه أو إلى كله أو إلى مباينه إلى نفسه، إذن كيف يكون نفسه؟ نعم، من باب إضافة الصفة إلى الموصول. طيب، ما المراد بقولها اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن؟ إبراهيم. نعم، وكان بعضهم يبخس اليتيمة التي تكون تحت ولايته فلا يعطيها ما كتب لها، ما كتب لها إذا أضي له الوقت. كمل العين. طيب، قوله ترغبون أن تنكحوهن، لماذا نقدر الحرف المحذوف؟ نعم، هل يختلف المعنى؟ ها، طيب، فلو كان المهر الواجب. تمام. قوله والمستضعفين من النساء، والمستضعفين من الرجال، يرى عبد الله عوض معطوف على ايش؟ يستقيم معنا في يتامى النساء والمصرفين والرجال. من يعرف؟ في يتامى النساء وما فعلكم في الكتاب في يتامى النساء وما فعلكم في الكتاب في المصرفين من الرجال. نعم، ويجوز لكن على بعد ان يكون معطوفا على الضمير في قوله فيهن، اي وفي المستضعفين من الرجال. قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط، معطوف على ايش؟ عبيد. يفتيكم ان تقوموا يعني ان مصدريه والعامل فيها محذوف اي ويامركم ان تقوموا لله تامر بالقسط فيكون هذا من باب عطف الجمله على الجمله. وما تفعل المحيط بأن الله يعلم لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدا وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما. نعم على أنما شرطية وإذا جعلناها موصولة ها إيش لا ما يمكن نزل القرآن إذا جعلنا موصولة فكيف وقعت الفاء في خبر المبتدا؟ أنت آدم اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم فوافئ حكمه من بعض الوجوه ما هم كل وجه فيرتبط خبره بالفاء. أما الفوائد فأخذناها أيضا ما أخذناها من فوائد هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية بقوله يستفتون ولكن يجب أن نعلم أن استفتاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتاء متطلب للحكم ليقوم به ويعمل به ولهذا إذا علموا بالأحكام عملوه بخلاف بعض الناس اليوم يستفتي لينظر ما عند العالم ثم إن شاء أخذ به وإن شاء استفتى عالما آخر وهذا الأخير يعتبر متلاعبا بدين الله عز وجل لأنك إذا استفتيت عالما فإنك قد جعلته الواسطة بينك وبين الله وجعلت ما يفتيك به هو الطريق إلى الله عز وجل فإذا كنت إن جاز لك واتبع هواك أخذت بعتواه وإلا طلبت غيره فهذا هو الذي يتبع هواه ولهذا قال العلماء رحمهم الله من تتبع الرخص صار فاسقا. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتناء الصحابة بشأن النساء بل واعتناء الله عز وجل فوق ذلك بشأنهم يقول ويستفتونك في النساء قل له افتوا بهن فالمستفتي الصحابة والمفتي هو الله عز وجل والواسطة بين المفتي والمستفتي من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عناية الشرع في النساء وبناء على هذا نعلم أن كل ما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحتهن حتى وإن ظن السفهاء والأغبياء أنه هضم لحقهن وظلم فإنهم خاطئون. أفهمتم؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى ما في كتاب الله عز وجل وأن ما في الكتاب من الفتوى صادر من عند الله لقوله وما يتلى عليكم في الكتاب وهو كذلك لأن الكتاب مرسوم من الله عز وجل والذي تكلم به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغه الناس وهو نفسه تبارك وتعالى تكفل ببيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العناية بيتام النساء في الأول العناية في النساء عموما وهذا أخص العناية بيتام النساء لأن يتيمة المرأة النساء اجتمع في حقها الضحك من حيث الجنس، يعني هي جنس النساء أضعف من الرجال، والضعف من حيث فقد العائل وهو من الأب. فلهذا أوصى الله بها بعناية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جبروت أهل الجاهلية، حيث صلقوا جام ظلمهم على هؤلاء اليتامى من النساء، بحيث لا يؤتونهن ما كتب لهن ويتحكمون فيهن أيضا وفي مصيرهن، لقولها اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وإيش وترغبون أن تنجحوهن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن مهر المرأة مفروض لها، لقوله ما كتب لهم، وهذا كقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. وعلى هذا فصاحب المهر هو المرأة وليس ولي المرأة ولو كان أباه، فالمهر إليها تقديره، تقديره عددا وتعيينه جنسا، ولها أن تبرئ منه إذا كانت عاقلة رشيدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته، لأن هؤلاء اليتامى تحت ولايتهم، تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن يكونوا، وهو أحق الناس بتزويجه. فإذا أراد أن يتزوجها فهل نقول إنه لا يجوز لأنه ولي يعامل نفسه لنفسه، كما لا يجوز للوكيل أن يشتري من ماله لموكله أو من مال موكله له؟ الجواب لا، بمعنى أنه يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحل له أن يتزوجها، لكن عليه تقوى الله أن لا يظلمها ولا يهتمها. ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو الولي؟ يأتي بالشاهدين ويقول أشهدكم أني زوجت نفسي ابنة عم في الولاية الشرعية. يقول قبلت ولا محتاج؟ ما احتاجه هو أني قبلت، لأن هذا إيجاب تضمن القبول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية إني أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول، لأن المعنى مفهوم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العناية بالمستضعفين من الولدان، لأن المستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو لمرضه أو لجنونه أو لغير ذلك من الأسباب التي صار فيها ضعيفا، العناية به لا شك أنها دليل على رحمة الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض إيش يرحمكم من في السماء، وقال رحمونا يرحمهم الرحمن. ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب هو الإشفاق على الصغار والضحك إليهم وإدخال السرور عليهم، فإن الإنسان يجد رقة ورحمة في قلبه لو بقي يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك. وانظروا إلى معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للصغار، فمرة ركبه الحسين وهو ساجد، الحسن وهو ساجد يصلي بالناس، وتأخر في القيام من السجود، وأخبر الناس بعد سلامه أن ابنه ارتحل وأنه أحب أن يقضي نهمته. ارتحل يعني جعله راح، يعني رأى ساجد متهيئ، والصبي ركب عليه جعله رحلة له. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لو جاء أحد أئمة الناس دون جاء ابنه وركب ابنه لنفضه نفضا، ما ينزل التنزيل، نسأل الله العافية. وهذا غلط. كذلك أمامة زينب كانت تبكي، فخرج بها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجعل يحملها في الصلاة. ولما خرج الحسن والحسين وعليهما ثياب يعثران بهما يعثران بها، نزل من المنبر وحملهما بين يديه. والأمثلة على هذا كثيرة. كان يقول لي يا أبا عميد ما فعل النغير، يمازح يصل السر عليه، ولو أننا مشينا على هذه العذاب لحصل في هذا خير كبير. اللهم أجل. نعم. من فوائد هذه الكريمة وجوب القيام لليتامى بالقسط، وهذا أمر عام يجب على كل إنسان أن يقوم لله شهيدا بالقسط. لكن اليتامى لهم أمر خاص يعدل بينهم، لأن اليتيم يتيم ليس له من يدافع عنه، وربما يأكله وليه من حيث لا يشعر، فلهذا أوصي به. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عملناه من خير قليل أو كثير فإن الله يعلمه. ويترتب على هذه الفائدة الحذر من الإخلال بالواجب، لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو يعلم أيضا ما لا نعمله من الخير. وفيه أيضا الآية الكريمة الحث على الخير، لأنك إذا علمت أن الله يعلمه وأنه سيجازيك عليه نشط وقويت همته وفعلت. ثم قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. إن امرأة، كيف نعلم امرأة؟ مبتدا. إن ما تدخل على الجملة الاسمية، شرافة المخففة ما ثقيلة، والتقليل وإن امرأة المخففة هي التي يحل محلها إن. التقدير وإن خافت امرأة. طيب أنت أظنك بصري، نعم بصري في مذهب النحو، ها هي طيب في خلاف في قول آخر إيش فاعل؟ هذا من القلب فاعل الفعل المحذوف بصر ما بعده، يعني وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. وما بعد خبر، لأنهم يجوزون دخول الشرط على الجملة الاسمية. طيب والأخ ظاهر الكوفي، ولكن ما يجب أنه كوفي ولا غير كوفي. الثالث أن امرأة فاعل مقدم، امرأة فاعل مقدم، وهذا أيضا للكوفي. وعلى هذا يقول امرأة فاعل خافت مقدما، ولا معنى. وكما أسلفنا من قبل أقول إنه إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقواله، لأنه أسهل، والله سبحانه وتعالى يحب السهولة. إذن امرأة إن شئنا قلنا فاعل مقدم، وإن شئنا قلنا مبتدأ، ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط. وإن امرأة هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، والمراد المرأة المتزوجة خافت من بعلها أي من زوجها، كما قال الله تعالى أألد وأنا عجوز، يقول عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيء. إذن البعل الزوج نشوزا أو إعراضا، نشوزا يعني ترفعا عليها أو إعراضا عنها، وأيهما أشد؟ الإعراض أشد، لأن النشوز مثلا يخاطبها ويتكلم معها لكن الكلام مستعل عليها مترفع يحتقرها، أما الإعراض فهو معرض عنها لا يكلمها ولا يعاشرها معاشرة المعروف بالمعروف إذا خافت هذا أو هذا. ويمكن أن نقول إن الإعراض عما يجب والنشوز فيما يمتنع، يعني يعلو عليها فيعتدي عليها أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، لا جناح أي لا إثم عليهما أي على المرأة وبعلها أن يصلح بينهما صلحا، وإنما نفى الصلاة الجناح لأن دفعا لتوهم المنع، فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرم عليها رائحة الجنة، فنفى الله الجناح في المصالح من أجل أن يصطلح على ما يشاء. ولكن إذا لم يصطلح بأنفسهما وطلب طرفا ثالثا فهل عليهم الجناح؟ الجواب لا، ليس عليهم الجناح. وتأمل الفرق بين هذا، بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة عن الزوج، يتبين لك الحكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والصلح خير، هذه جملة عامة في كل شيء، في الحقوق الزوجية وحقوق الرحم وحقوق المصاهرة وحقوق الجوار وحقوق المعاملة، كل شيء الصلح خير. وهنا لم يقل الصلح بينهما لإفادة العموم، يعني أن الصلح في كل شيء خير من عدمه. ومن المعلوم أن الصلح قد يتصور الإنسان أن فيه غضاضة عليه، فلهذا قال وأحضرت الأنفس الشح، يعني أنه عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شفيحة، كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها، وكأن الله يقول دعوا هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلب الخير في المصالح. ولهذا نجد أنه إذا تعقدت الأمور بين شخصين وأردنا أن نصلح نجد أن كل واحد منهما يركب رأسه ويأبى أن يتنازل إلا بعد جهد جهيد. وأحضرت الأنفس الشح، قال الله تعالى وإن عندي إشكال في، يعني يمكن يلي إشكال في قول أحضرت الأنفس الشح، كيف كانت الشح منصوبة وما قبلها مرفوع؟ مفعول ثاني، ولم يصف الأنفس مفعول ثاني ليش؟ أحضرت أين المفعول الأول؟ ها؟ أنت قلت أحضرت ولا أحضرت؟ إذا في اللفظ الآية أحضرت ولا أحضرت؟ أحضرت. إذن الأنفس نائب فاعل والشح مفعول ثاني. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تحسنوا فيما بينكم بفعل المطلوب وتتقوا في ترك المحظور فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازيكم على الإحسان وعلى ما تقدمون. وإن شاء الله تقريب كلام عن الآية من الظاهر أنها حدث الأسئلة. نعم وإذا كان فيه إذا كان فيه بريد إذا كان فيه من إضافة الشيء إلى إيش؟ إلى ظرف. مثاله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل وكذلك في النهار. وإذا كانت على تقدير من فهي بيانية، والغالب أنها تكون إضافة الشيء إلى لمسة أو جنس، مثل خاتم حديد، نعم، باب خشب، أي خاتم من حديد وباب من خشب. وأكثر الإضافات على تقدير على تقدير الله، هذا أكثر الإضافات. إيش؟ هنا لا، بس ما أنا ما أريد تقدير الإضافة، أنا أريد أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوف، لأن الإضافات لها تعدد في التعلقات. سجود السهو مثلا من باب إضافة الشيء إلى سبب، فهمت؟ كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالكه، وهل مجرد؟ لا، هذا إجباني من حيث التقدير، تقدير حرف الجر الذي قدر فيه الإضافة يكون من يكون لا يكون في نعم. إيش؟ محلات إيش؟ إيه؟ هذا يفتيك إذا أردت زي معينا، قالت مثلا ما تقول ما نوع هذا الزي؟ يقول هذا الزي نوع كذا، هذا معنى؟ ها؟ يعني هذا مو مشترك، يمكن مجرد علم من غير نظر إلى الشفاء، يعني يمكن ذي حمولة تسمى المحسن. ها؟ إيه؟ أنا ظنيت إنه المهتي يعني في العلم حمولة. إيه؟ حمولة يعني ما هي حمولة استجارة، الحمولة يعني قبيلة.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ فوائد الآية الأولى استثناء النساء كمل نعم يعني أن الشرح أنا الفوائد الفوائد أخذناها يعني لم نأخذ فوائد وإنما يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى والبر والتقوى وما أشبه ذلك إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الآخر، وإن اقترنا كسر كل منهما بما يليق به. فقولوا هنا إن تحسنوا وتتقوا، الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بفعل النواهي بترك النواهي بترك النواهي. أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى إذا أفردت فإنها تشمل هذا وهذا. وهذا يوجد كثيرا في القرآن الكريم، المسكين والفقير إذا أفرد أحدهما عن الآخر صار أحدهما شاملا للآخر، وإن قلنا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، فهما مما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة عباد الله. يجمع الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في المعاملة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الكلام على الجملة الأخيرة وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا الإحسان في معاملة الناس أن تأتي الناس ما تحب أن يؤتى إليك. وبهذا يتحقق الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله، أي تقوى المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله، فتجتنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك، سواء كان في حقوق الله أو في معاملة عباد الله. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون اسم موصول وصلة، واسم الموصول في العموم، وعلى هذا فتكون خبرة الله تعالى بكل ما نعمل من ظاهر وباطن وخير وشر وصغير وكبير، كل ما نعمل، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. وقوله خبيرا قال العلماء إن الخبير أخص من العليم، إذ أن الخبير هو الخبير ببواطن الأمور، وإذا كان خبيرا ببواطن الأمور كان خبيرا أو كان عليما بظواهرها. والغرض من هذه الجملة التي وقعت جوابا للشرط، الغرض منها الحث، حث النفوس على الإحسان والتقوى، لأنك إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه فتتقيه، وأوجب لك أن ترجوه فتحسن. وفي هذه الآية في هذه الجملة إشكال، وهو قوله بما تعملون خبيرا، فإنها متعلقة بخبير أعني بما تعملون، وقال العلماء إن تقييم المأمول يفيد إيش؟ الحصر. وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكال، وهو أنه لا يكون خبيرا إلا بما نعمل، وما سواه فليس خبيرا به. هذا مقتضى إيش؟ الحصر. هذا مقتضى الحصر. فما هو السر في التقييم هنا؟ هل هو الحصر؟ الجواب لا، لأن نعلم أن الله يعلم عز وجل وخبير بكل شيء. لكن الحكمة في ذلك شدة التحذير من المخالفة، كأنه قال لو لم يعلم شيئا لكان عالما بما تعملون، وحينئذ يتأكد علمه جل وعلا بما نعمل، فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالفة. هذا هو فائدة التقييم، تقييم المتعلق. نعم، في هذه الآية فوائد. أولا، عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين. وجهه أن الله ذكر هنا نشوز الزوج، وفي أول السورة نشوز الزوجة، مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين، لأن الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولاد، وتربط أيضا بين الصهر وصهره، وهي أحد النوعين في الربط، كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأزواج من ينشز على الزوجة، يترفع عليها، يعرض عنها، لا يجلس إليها ولا يستأنس بها، ويكلمها بأنف، بقوله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. ومن فوائده العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. من أين يؤخذ؟ من قوله خافت، ولم يقل رأت نشوزا، بل خافت، ومن المعلوم أنها لن تخاف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن. فالعمل والعمل بالقرائن ثابت في القرآن والسنة. لماذا عمل شاهد يوسف بالقرين؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبل فكذب. وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين بالقرينة، هنا جعل السكين ليشق الولد نصفين. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما شاء، لقوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ويتفرع على هذه الفائدة اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إسقاط حقها أو بعضه فليطمئن، لأن الحق لها، حق لها، فإذا اصطلح على أن تبقى عنده ويسقط بعض الحق فلا حرج عليه. والآية هنا فيها أن يصلح، وقراءة أخرى أن يصالح، وأصل يصالح يتصالح، فهما قراءة سبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من القسط. فإذا قال لها إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديم، وقال إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم، وإما في الطلاق، فرضت بذلك فإنه يجوز، لأن الحق لها وهو غير مجبر على أن تبقى عنده، فيقول إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط القسم، وإلا طلقتك، ما في مانع. أن يقول هذا. إن رضيت وقنعت فذلك المطلوب، إن لم ترضى طلقها ولا إثم عليه فيها. لا يقال إنه أجبرها على التنازل عن حقها بتهديدها بالطلاق. ووجه عدم ورود ذلك أنه له أن يطلق بأي حال من الأحوال، حتى لو كره بدون قصد بدون زوجة أخرى فله أن يطلقها ولا مانع. فإذا كان كذلك فإنه لا إثم عليه. طيب، ومن فائدة هذه السورة هذه الآية أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض، قالت أنا أسقط حقي من القسم ولكن عبد الله بن عوض لا تسقط إلا بعوض. نعم، لا تسقط إلا بعوض. يصلح؟ يصلح. لو قالت لا أسقط إلا أن تعطيني عن كل ليلة 10 ليرات يكون عليك كل شهر، لا 150، لأن في زوجة ثانية، وإن جاءت ثالثة نقص لها. أين؟ على كل حال إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس. وقول بعض العلماء إنه لا يصح بعوض لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح، لأنه أطلق قال أن يصلح بينهما صلحا، وهذا فائدة التنكير في قوله صلحا، لأن معنى صلحا يعني أي صلح كان، وهذا من تلاقة القرآن أن يصلح صلحا يعني أي صلح كان. لو قال أن يصلح بينهما ربما يقال إن لابد من قيود وشروط، لكن لما قال صلحا صار هذا عاما، أي شيء يتفقان عليه فلا بأس. طيب، لو رضيت لو اصطلح على أن يقسم لها يوما وللأخرى يوما صح؟ نعم. طيب، إذن لا تقييد فيها إلا في شيء واحد، وهو ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني مثلا لو قال لها والعياذ بالله: أنا اختار إما أن أطعك بالدبر وإلا طلقتك، وقالت ما في مانع، هل يجوز هذا الصلح؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما، فإذا كان يقتضي أن يحل حراما فإنه لا يجوز. لو اصطلح على أن نطلق زوجته الأخرى، نعم، قد لا بأس، لكن طلق فإنه لا يجوز لأنه أحل حراما، أن في هذا عدوان وظلم. طيب، إذن الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحل حلالا جائز مطلقا بلا تقييد. من فوائد هذه الآية الكريمة هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدير، وهي الصلح خير. الصلح خير. قد يظن بعض الناس أنه إذا غض من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم لحقه وأن العاقبة غير سليمة غير حميدة، لكن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول إيش؟ الصلح خير. وإن شئت مثالا على ذلك فتدبر صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على من؟ على المسلمين، ولكن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض تحول هذا الصلح بإذن الله إلى خير للمسلمين، إلى خير للمسلمين. من الذي أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ من؟ قريش، الذي هو له هي التي أسقطت. ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهم 10 سنين؟ قريش، لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت يا أخي لا تنظر الأمور في حاضرها، صدق بوعد الله والعاقبة لك. صدق بوعد الله والعاقبة لك. طيب هل هنا نقول الصلح خير فيما بين الزوجين أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب؟ الثاني، إذن الصلح في جميع الأحوال خير، لأنه يحصل فيه سماحة النفس والمودة، ولو أدى النزاع إلى التحاكم صار في النفوس بعض الشيء، إذ أن المحكوم عليه سوف يكون فيه في قلبه شيء على خصمه، وربما على القاضي أيضا، وربما على الشهود، فتنتشر العداوة. فإذا وقع الصلح إيش؟ انقاذ الجميع عن سماحة نفسه واطمئنان. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير. يؤخذ من قوله وأحضرت الأنفس الشح، بطبيعة الإنسان أنه لن يتنازل عما يريد ولن يتغاضى عن حقه، هذا طبيعة الإنسان، لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن، لا بد من ثمن يبذل، وهو الضغط على النفس التي وثقت الشح حتى توافق على الصلح. طيب، ومن فوائد هذه الكلمة الحق على الإحسان والتقوى، يقول الله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا، أكملها يا أكرم من عوام هي في سورة بين الفاتحة والنساء. سورة النساء، احنا الآن نقرأ في سورة النساء، لكن كان يبكى الليلة. نعم، أما حسنا بس ما في شيء، الحمد لله. طيب، هذه السورة، هذه المقصود بهذا إيش؟ إن تحسنوا وتتقوا بين الله كان الحث على الإحسان والتقوى، لأن يعني قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، عموم علم الله بكل شيء حتى بما نعمل. وهل علم الله بما نعمل علم سابق على عملنا أو لا؟ سابق، لا شك أنه سابق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإن قال قائل أليس الله يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قلنا بلى، قال الله هذا. والذي قال هذا هو الذي قال إن ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كيف نجمع؟ نقول هنا طريقة سليمة، هنا طريقة سليمة أن تؤمن بهذا وهذا ولا تحاول أن هناك تعارضا. تقول نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعمل من قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل من قبل ذلك أيضا، لكن كتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتؤمن بأن الله تعالى يبتلينا يختبرنا ليعلم هكذا، لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام المجرد. فنقول علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب، لأنه لا يمكن أن يثاب العبد ويعاقب إلا إذا امتحن. أما علم السابق فهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيمتحننا وأننا سنعمل أو نصبر، لكن إذا وقع الشيء الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي إيش يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني يترتب عليه الجزاء. فهذا هو العلم الذي قيد بالابتلاء والاختبار. وفرق بعض العلماء بفرق آخر وقال علم الله سبحانه وتعالى بما لم نعمل علم بأنه سيكون، وعلمه بما علمنا علم بأنه كان. فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع، وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع، وهذا لا بأس، ولكن العمدة الأول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى، يكون باللفظ ويكون بالمعنى. اللفظ أن يقول إن فعلتم كذا فعليكم كذا، هذا تهديد باللفظ. بالمعنى هو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بما يعمل فيعني هذا أن لا نخالف، حذرا من أن يعلم منا ما لا يرضيه. كما أن الأحكام الشرعية تستفاد في الأمر والنهي والترغيب والترهيب، إذا جاءت الأحكام مقرونة بالترغيب فهذا دليل على أنه على أنها مأمور بها، وإن لم يكن الأمر الأمر، وإذا جاء الترغيب علمنا أنها منهي عنها. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم يقرأ. فقال الأعرابي ما هكذا الآية اقرأ، فرجع وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فماشي اقرأ العزيز، فقرأها الثالثة أو الرابعة وقال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه عز وجل عز وحكم فقط بعزته وقهره وغلبته وسلطانه، عز ولحكمته قطع، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع شعرات. وهذا القول صحيح، ولهذا قال العلماء رحمه الله لو تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ أموال الناس وقتلهم سقط عنه الحد. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لم يقل لا ترفعهم من عقوبة، ما قال هذا، لكن كونه يأمرنا أن نعلم بأن الله غفور رحيم يعني أنه إيش غفر لهؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة. لكن العقوبة الخاصة بحق الله، أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي كالقصاص وضمان المال الذي أخذوه فهذه باقية لأن حق آدم. ثم قال الله عز وجل خلاص نعم
وصل لكن
كيف لما قال الصلح خير، وكان الصلح لا بد أن يكون هناك غض من الحق وغضب على الإنسان، لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد. الصلح لا بد من اثنين فتصارف، لو أعطينا الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد، وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشف. يقول ليش أتناس اللي خلق روحنا للقاضي إما كده ولا كده، مو هذا وارد؟ هذا معنى قوله وأعطيتهم في الصلح، يعني من يغلبوا أنفسكم مصطلحوا وإن طلبت النفس حقها كان. الأنف أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بصيغة المفعول، يعني أحضر الله الأنفس بطبيعته. انظر لقول الجن، الجن لا يكون أفقه من أقول منك ما هي مانع. طيب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أقوم رشد. قال أريد بمن في الأرض تعجب مع الله عز وجل، ومعلوم أن المريد هو الله عز وجل. وفي الرشد أن أراد بهم ربهم رشد، أضافوا إلى الله لأنه خير، يعني كان الله عز وجل لو قال وأحضر الله أنفس الشرح استقام الكلام، لكن لما كان الشرح أمرا مذموما قال وأحضرت الأنفس الشرح. فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح والمفعول الثاني. نعم كمال. نعم 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 أي نعم. قلنا إن هذا من باب التهديد، يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل، فيكون هذا حصا إضافيا لتهديد هؤلاء المخاطرين. نعم. أو يحرم حلال.
وأنه إذا
أسقط
القسمة
بالمرأة
نعم.
الزوجة،
وبين
أمره
تعالى
بالعدل بين الزوجات. نعم. لماذا أمر بالعدل؟ في حق من؟
الزوجة.
إذا
أسقط.
يعني قد يكون هذا يعني. لا ما في إشكال. أو بالكيل إذا كنت. وجوبا. لكن إذا رضي صاحب الحق بأن يقول كل لي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم ايش؟ القسم من الزوجة؟ القسم معلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تدعو للنساء إن شاء الله تعالى. نعم. يعني أن الله بين لنا الأشياء لأجل أن يهلك من هلك عن بينة ويحكم أن حي عن بينة، هذا يتعلق بالمخلوق، يعني هذه الحكمة هو أن المخلوق تقوم عليه الحجة ولا يبقى له رسول، ما نتخلق بتعلق بالعلم هذا. إيش؟ نعم أين؟ هي إما النشوز في ترك واجب وإعراض عن المحرم. سؤال واحد يقول إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت غفور رحيم. هل أحد منكم عنده جواب؟ الرب عز وجل الآن في الحقيقة ما هي المغفرة إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم العزيز فإنك أنت العزيز الحكيم. فهما أمران تعذيب ومغفرة وكلاهما إذا اجتمع يقتضيان العزة والحكمة، لأنه من الحكمة أن يغفر الله تعالى لمن شاء، ومن العزة أن يعذب من شاء. فلما كانت الآية ليست في موضوع واحد صار ختمت بما يصلح لهذا وهذا. نعم. بدين جزء كنا قلنا أنه موصول هو وهم أو سبق السابق يعني شرطية لا شرطية. أما مجات الجرائد والصحبة التي يعني معدة أو أكثر شأنها التصوير فهذه لا يجب أن تدخل أن تبقى في البيت. وأما الذين تأتي الصورة فيها إما صورة صاحب المقال أو ما أشبه ذلك فهذه الصورة فيها غير مقصودة ولا تضر إن شاء الله. هذا أم أحمد. أنا أشدد في مسألة الملاحظات هذه لأن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يتقنه أهم شيء. يقول
فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا ينتهين منه بفوائده. نعم طيب. طيب يقول ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لم هذه للنفي فهي نافية وللنصب تنصب الفعل المضارع وللاستقبال يعني تجعل الفعل المضارع بمعنى الاستقبال ويقابلها لم فإنها تجعل الفعل المضارع للمضمر فإذا قلت لم يقل زيد فهذا فيما مضى وتشترك مع لم في النفي وتختلف عنها في العمل وفي نقل الحكم وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي. لم تستطيعوا أي لم يكن في طاقتكم أن تعدلوا بين النساء. أن تعدلوا هنا فعل مضارع دخلت عليه أن المصدرية ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون في هذه الآية مفعولا لقوله لن تستطيعوا أي لن تستطيعوا عدلا بين النساء ولو حرصت. والعدل ضد الميل ضد الميل فلا تميلوا كل الميل فتضعوها كالمعلقة. لما جاء قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل انتفى الإشكال الوارد في قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيفسر ما في الآية الماضية على أن لا تعدلوا العدل الممكن لأن العدل غير الممكن لا يمكن أن يكلف به الإنسان. وقول ولو حرصتم لو هذه شرطية وفعل الشرط حرصتم فأين جواب الشرط؟ قيل إن جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله والتقييد ولو حرصتم فلن تستطيع. وقيل هو الصواب أن لو وإن وما شبهها من أدوات الشرط في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى شرط لا تحتاج إلى جواب بل هي كالقيد لما سبق فقط فلا تحتاج إلى جواب. وهذا القول هو الذي أرجعه ابن القيم فيما أظن وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى جواب. فإذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فلا تقل إن جواب الشرط في إن أكرمك محذوف جل عليه ما قبل بل قل إيش لا تجو إلى شرط إلى جواب بل هذا قيد فيما سبق فقط. نعم. ولو حرصتم أي بذلتم الجهد للعدل فلن تستطيعوا ولكن لا تميلوا كل الميل. ولم يقل ولا تميلوا فلا تميلوا الميل قال كل الميل أي فلا تميلوا الميل كله. وأما بعض الميل فلا حرج لأنه داخل في نفي الاستطاعة فتذروها كالمعلقة. تذروها الضمير يعود على من؟ على التي مال إليها أو التي مال عنها؟ التي مال عنها لا شك لأن التي مال إليها قد أقبل إليها وأكرمها لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض الإعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض. وهذا إشارة إلى أنها لم تستقر فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر له في السماء فيستقر ولا في الأرض فيستقر. هذه الماء التي ميل عنها كل ميل ستبقى معلقة ليست أينة ولا متزوجة يعني ليس هو الذي طلقها واستراحت ورزقها الله خيرا ولا هي المزوجة التي تسعد بالزواج كغيرها وإنما شبهها الله بذلك تنفيرا عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة المعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا قال وإن تصلحوا وتتقوا وفي الآية التي قبلها قال وإن تحسنوا وتتقوا. والفرق أن هذا له زوجتان إحداهما مال عنها كل الميت والثانية أقبل عليها. ومثل هذا سوف يحدث شقاقا بين الزوجتين، فلهذا قال وإن تصلحوا، إشارة إلى أنه ينبغي أنه إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيره فليصلح بينهما، فليصلح بينهما لأن هذا أمر فطري. ثم قال وتتقوا، يعني تتقوا في الإصلاح بحيث لا تميلوا إلى واحدة دون الأخرى، فإن الله كان غفورا رحيما.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.